بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة في ظاهرة الاختلاف بين العلماء وكيفية التعامل معه، كتبه الدكتور هاني بن عبد الله بن محمد الجبير، إصدار مركز البيان للبحوث والدراسات. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن رباط القرابة والنسب على متانته وقوته وعلى ما يترتب عليه من واجبات وحقوق لهو أضعف من رباط الإيمان بين أهله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالمؤمن ينظر للمؤمن نظرته لأخيه، إنما المؤمنون إخوة. ويوضح نبينا عليه الصلاة والسلام حال أهل الإيمان فيشبههم بالجسد الواحد: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وترجمة ذلك موجودة في أفعال سلف الأمة، فقد نقل عنهم أخبار تتجلى فيها معاني الأخوة الإيمانية وتتحقق فيها على أكمل وجه. يقول حذيفة العدوي: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء، وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته، فإذا أنا به فقلت له: أسقيك؟ فأشار برأسه أن نعم، فإذا أنا برجل يقول: آه آه، فأشار إلي ابن عمي أن انطلق إليه، فإذا هو هشام بن العاص، فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم، فسمع آخر يقول: آه آه، فأشار هشام أن انطلق إليه، فجئت فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. والأخوة الإيمانية جزء أصيل من عقيدة الإيمان، ورتبة عالية من رتب الإسلام، ولذا كان جزاء هذه المحبة في الدنيا حلاوة يجدها المؤمن في قلبه تفوق كل لذة، وفي الآخرة يدخله الرحمن ظلا ظليلا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وأن يكره أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. قال ابن تيمية: جعل الله عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وجعلهم إخوة، وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين، وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى؟ ومن تأمل أحكام الشرع وجد مظاهر كثيرة تؤكد على أهمية الاتفاق والاجتماع وتقضي على الفرقة والشتات. فجمعت الناس في أنساكهم وصيامهم وصلاتهم بأن يؤدوها في وقت واحد، وعلى نسق واحد، وشرع الاصطفاف للصلاة والتراص فيها، ونهي عن تفويت الجماعة في الصلوات، إلى مظاهر كثيرة من تأملها وتشبع بها انقادت تطبيقاته من تأملها وتشبع بها انقادت تطبيقاته لمسائل الاجتهاد إلى ما يعزز الاجتماع والاتفاق. إلى مظاهر كثيرة من تأملها وتشبع بها انقادت تطبيقاته لمسائل الاجتهاد إلى ما يعزز الاجتماع والاتفاق. ولذا مثلا نجد الإمام الشافعي رحمه الله يختار أن من فاتته الصلاة في مسجد له إمام راتب أن يصلي منفردا، ولا يصلي في المسجد جماعة ثانية، لما فيها من تفرق الكلمة والاختلاف. علق في الحاشية فقال: وهو قول كثير من العلماء. قال الترمذي: هذا قول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي، فهؤلاء يختارون الصلاة فرادى عن الصلاة جماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. ثم قال في صلب الكتاب: قال الشيخ أحمد شاكر معلقا على ذلك: والذي ذهب إليه الشافعي من المعنى في هذا الباب صحيح جليل، ينبئ عن نظر ثاقب وفهم دقيق وعقل دراك لروح الإسلام ومقاصده. وأول مقصد للإسلام وأجله وأخطره توحيد كلمة المسلمين وجمع قلوبهم على غاية واحدة، هي إعلاء كلمة الله وتوحيد صفوفهم في العمل لهذه الغاية. وهذا الشيء لا يدركه إلا من أنار الله بصيرته للفقه في الدين والغوص على درره والسمو إلى مداركه. وفي هذه الورقات نتناول جملة من المقدمات المتعلقة بالخلاف في المسائل الشرعية، وذلك في تمهيد يتضمن تعريف الخلاف والحكمة منه، وأربعة مباحث. المبحث الأول: أنواع الخلاف، ويتضمن أنواع الخلاف بالنظر لذاته وأنواع الخلاف بالنظر لأثره. المبحث الثاني: أسباب الخلاف. المبحث الثالث: العمل عند الخلاف، ويتضمن التلفيق، تتبع الرخص، الخروج من الخلاف، توحيد الفتوى، الاحتساب على المفتي والمنع من الفتوى، الإنكار في مسائل الخلاف. المبحث الرابع: أدب الخلاف والتعامل مع المخالف. أسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا والشيطان، وأن يجعل ما نكتبه حجة لنا نافعا يوم العرض عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الدكتور هاني بن عبد الله بن محمد الجبير. التمهيد: تعريف الخلاف والاختلاف، الحكمة من وجود الاختلاف. التمهيد: المطلب الأول تعريف الخلاف. الخلاف مصدر خالف يخالف خلافا ومخالفة، والاختلاف مصدر اختلف يختلف اختلافا، والخلاف والاختلاف المضادة، يقال خالفه إلى الشيء إذا عصاه إليه أو قصده بعد أن نهاه عنه. والخلاف ضد الاتفاق، يقال تخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر. قال تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لست أريد أن آتي ما أنهاكم عنه. وأصل مادة الخلاف والاختلاف واحدة. قال ابن فارس: الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة، أحدها أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، والثاني خلاف قدام، والثالث التغير. فالأول الخلف، يقال هو خلف صدق من أبيه، وسميت خلافة لأن الثاني يجيء بعد الأول قائما مقامه، ويقولون في الدعاء أخلف الله عليك، أي عوضك عن الشيء الذاهب ما يقوم بعده ويخلفه. ثم ذكر الأصل الثاني يقال خلف وقدام، ثم الثالث وهو التغير، ومنه خلوف فم الصائم والخلاف في الوعد، إلى أن قال: وأما قولهم اختلف الناس في كذا فمن الباب الأول، لأن كل واحد منهم ينحي قول صاحبه ويقيم نفسه مقام الذي نحاه، إلا أن بعض أهل العلم يختار أنهما لا يدلان على معنى واحد، إلا أن بعض أهل العلم يختار أنهما لا يدلان على معنى واحد، ويجعل التفرقة بينهما بأن الخلاف فيه مضادة، وأما الاختلاف فهو مجرد التفاوت وعدم الاتفاق، وهذا غير ظاهر، مع أننا عند استعمال الخلاف نجده منصبا على الشخص، بينما الاختلاف ينصب على الرأي. يقال اختلف فلان مع فلان في كذا، إلا أن دلالة اللفظين في اللغة واحدة. وأما في الاصطلاح فالخلاف والاختلاف تغاير أحكام الفقهاء وتفاوتها، فيذهب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر بلا فرق بين الكلمتين، فتستعملان للدلالة على معنى واحد، وإن كان قد يستعمل كل منهما من جهة اعتبار معين، فمثلا خالف تستند إلى طرف واحد من أطراف الخلاف، يقال خالف أبو حنيفة الفقهاء في كذا، بينما اختلف تستعمل في كافة أطراف الخلاف، كأن يقال اختلف الفقهاء في كذا. وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين اللفظين بأن الاختلاف يستعمل في قول بني على دليل، والخلاف فيما لا دليل عليه، أو أن القول المرجوح في مقابلة الراجح يقال له خلاف، وأما الاختلاف فلا يكون ضعيف الجانب. وقد يستدل على ذلك بأن القرآن الكريم استعمل كلمة خالف في حالة العصيان، كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، واستعمل الاختلاف في المغايرة التي لا تذم، كقوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والظاهر من عمل الفقهاء والأصوليين عدم اعتبار هذا التفريق في غالب كتبهم، بل يستعملون الخلاف والاختلاف في الدلالة على معنى واحد، كما هو الأصل اللغوي هنا، كما هو الأصل اللغوي لهما، وهو تفاوت الرأي وعدم اتفاقه مطلقا. وإن كان اختيار أحد اللفظين للتعبير به في موضع دون موضع باعتبار معين لا لتفاوت في المعنى بينهما. المطلب الثاني: الحكمة من وجود الخلاف. إن وقوع الاختلاف بين الناس شيء لا بد منه، فهو سنة ربانية. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين بل إن حال الإنسان في اختلاف، وهو في كل مرحلة يعبرها تتأثر آراؤه بوضعه وما يدور حوله، كما قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق فهو يمر بالشباب والكهولة والشيخوخة، ويتعرض للغنى والفقر والصحة والمرض، كما يتفاوت ويختلف رأيه باعتبار اختلاف مزاجه وميوله ونفسيته ومدى قدرته على الانفصال عن المؤثرات. والناس يتفاوتون في مقدار المعرفة ومقدار صحتها ومدى قدرتهم على تحقيق الإخلاص، لذلك كله كان لابد من وقوع الخلاف ووجوده، كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين. ولذا جعل الله تعالى الاختلاف بين البشر من لوازم خلقتهم، يقول سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقد اختلف السلف في تفسير هذه الآية على أقوال عدة، منها ما صححه ابن جرير الطبري وابن كثير، وهو أن الله خلق الناس للاختلاف بالشقاء والسعادة إلا من رحم الله من المؤمنين الذين اتبعوا الرسل وما جاءوا به من الدين، فإنهم وإن اختلفوا فإن اختلافهم لا يعود عليهم بضرر. قال ابن جرير: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك: ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان وملل وأهواء شتى إلا من رحم ربك، فآمن بالله وصدق رسله، فإنهم لا يختلفون في توحيد الله وتصديق رسله وما جاءهم من عند الله. انتهى كلامه. وأخرج أيضا بسنده عن الحسن البصري أنه قال: ولذلك خلقهم. قال: أما أهل الرحمة فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم. وقال ابن كثير: أي ولا يزال الخلف من الناس في أديانهم، أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلاف واقع في هذه الأمة لا محالة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال ابن رجب: هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأعمال والأقوال والاعتقادات، وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 70 فرقة، وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي ما كان عليه وأصحابه ولذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. والسنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. قال ابن تيمية: لابد أن تقع الذنوب من هذه الأمة، ولا بد أن يختلفوا، فإن هذا من لوازم الطبع البشري، لا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك. وقال ابن القيم: وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إراداتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه. وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله، لم يضر ذلك الاختلاف، فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية. ولكن إذا كان الأصل واحدة والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف، لم يكد يقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافا لا يضر. ومع انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، ومع أن الاختلاف لا بد منه في الطبيعة البشرية، فهو أيضا يحمل كثيرا من الآثار الإيجابية، ولذا لم يرد الذم في الشرع للاختلاف بإطلاق، بل قد يكون رحمة. ومن أبرز آثار الاختلاف الإيجابية أنه أدى إلى إيجاد قواعد وآليات يسير عليها المختلفون، فظهور علم أصول الفقه وما لحقه من علوم الجدل والمناظرات والبحث في مقاصد الشريعة وطرق الاستدلال والعناية بأدب الخلاف، كل ذلك من آثار وجود الاختلاف. وما النتاج العلمي الرصين المميز في هذه العلوم وظهور أعلام التأليف والتحقيق فيها إلا أثر من آثار هذا الخلاف، كما أن الاختلاف يطور المجتمعات والأفكار، فالمجتمع البشري لا يستطيع أن يعيش بالاتفاق وحده، فلا بد أن يكون فيه شيء من التنازع أيضا لكي يتحرك إلى الأمام، فالاتفاق يجعل الأفراد عاجزين عن التطور أو التكيف مع الظروف المستجدة. ولذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. انتهى كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ثم قال المؤلف حفظه الله: كما نجد الاختلاف يمحص المسائل ويرتب ويترتب عليه بروز أقاويل قد محصت أو جمعت بين ملحظ كل رأي، أو قسمت الأحوال وآثارها، وهكذا في كل مسألة حصل الخلاف والأخذ والرد فيها تجد الرأي محررا ظاهرا، بخلاف ما لم يجر فيه نزاع فتجده يحتاج مزيدا من العناية، ولا يظهر ضعفه إلا بحصول الخلاف فيه. ولذا قرر العلماء أن من لم يعرف الخلاف فليس في الحقيقة عالما ولا فقيها. يقول قتادة رحمه الله: من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه. ويقول سعيد بن أبي عروبة: من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما. انتهى كلامه. قال المؤلف: وذلك لأن الجهل بالخلاف قد يفضي إلى رد بعض الحق الذي لا يعلمه، أو التعصب للرأي الذي لا يعلم غيره. وهذا يوضحه عطاء رحمه الله بقوله: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه. انتهى كلامه. قال المؤلف: ولعل مرد هذا أن اطلاعه على الخلاف يدعوه إلى تمحيص كل قول، يدعوه إلى تمحيص كل قول والنظر في دليله وتعليله وبنائه، مما يقوده إلى الوصول لاختيار راسخ عنده. يقول ابن القيم: وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا فاختلافهم اختلاف رحمة وهدى، يقر بعضهم بعضا عليه ويواليه ويناصره، وهو داخل في باب التعاون والتناظر الذي لا يستغني عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم، بالتناظر والتشاور وإعمالهم الرأي وإجالتهم الفكر في الأسباب الموصلة إلى درك الصواب، فيأتي كل بما قدحه زناد فكره وأدركته قوة بصيرته، فإذا قوبل بين الآراء المختلفة والأقاويل المتباينة وعرضت على الحاكم الذي لا يجور وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجرد الناظر عن التعصب والحمية واستفرغ وسعه وقصد طاعة الله ورسوله، فقل أن يخفى عليه الصواب من تلك الأقوال وما هو أقرب إليه، والخطأ وما هو أقرب إليه، فإن الأقوال المختلفة لا تخرج عن الصواب وما هو أقرب إليه، فإن الأقوال المختلفة لا تخرج عن الصواب وما هو أقرب إليه، والخطأ وما هو أقرب إليه، ومراتب القرب والبعد متفاوتة، وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقا في الكلمة ولا تبديدا للشمل، فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة، فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة ولا قطع بينه وبينه عصمة، بل كان كل منهم يجتهد في نصر قوله بأقوى ما يقدر عليه، ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافات والموالاة من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغنا ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم، بل يدل المستفتي عليه مع مخالفته له ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه، فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر، وكل منهم مطيع لله بحسب نيته واجتهاده وتحريه الحق. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى نقلا عن الصواعق المرسلة. قال المؤلف: ومن آثار الخلاف الإيجابية تحقيق العبودية لله تعالى، فإن معاني التواضع والرحمة والصبر والعدل ونحوها إنما تكون مع المخالف، إذ هي مع الموافق أمور طبيعية فطرية، إذ هي مع الموافق أمور طبيعية فطرية لا يمدح عليها الإنسان، وإنما تتحقق على وجهها المتضمن لامتثال التكليف مع المخالف. ويقال مثل هذا في معاني حسن الظن بالمسلمين وكف الأذى، فإن حال الخلاف هو محك تحقيق هذه العبادات، وهكذا يقال في أداء حق المسلم من محبته، وهكذا يقال في أداء حق المسلم من محبته لإيمانه وعمله الصالح، وحق الحاكم المسلم في طاعته وامتثال أمره، فإنما يظهر تحقيق الإنسان لها على أكمل وجه مع الخلاف. ولذا يقول ابن تيمية عن حال الإمام أحمد بن حنبل مع مخالفيه من أصحاب البدع المغلظة: يجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة، وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين. المبحث الأول: أنواع الخلاف. أنواع الخلاف. المطلب الأول: أنواع الخلاف بالنظر لذاته. اشتهر تقسيم الخلاف إلى ثلاثة أقسام: خلاف في العبارة، وخلاف تنوع، وخلاف تضاد. فاختلاف العبارة هو أن يعبر كل واحد من المختلفين عن مراده بعبارة غير عبارة صاحبه، ويكون لا أثر له في المعنى، أو له أثر في المعنى لكنه إما فرد من أفراده أو لازم من لوازمه، وهذا الاختلاف لا أثر له لأن النتيجة في النهاية متحدة متفقة. مثال ذلك: اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في آخر ما نزل من القرآن، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن آخر ما نزل آية الربا،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا. وروي أن آخر ما نزل قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وذهب سعيد بن المسيب أن آخر القرآن عهدا بالعرش آية الدين. وهذه الأقوال في الحقيقة قول واحد، لأن الآيات المذكورة متتابعة. ولذا قال السيوطي: ولا منافاة عندي بين هذه الروايات، لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، ولأنها في قضية واحدة، فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر، وذلك صحيح. وكذلك اختلافهم في تفسير قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أمر، وقال مجاهد: وصى، وقال الربيع: أوجب. وكذلك اختلافهم في قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: مملوءة، وقال مجاهد: متتابعة، وقال عكرمة: صافية. واختلافهم في تفسير الصراط المستقيم، فقيل: هو القرآن، وقيل: الإسلام. والحقيقة أنه لا اختلاف بين هذه المعاني لتقاربها أو استلزامها لبعضها. يقول الشاطبي عن ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد. والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه. وهذا الموضع مما يجب تحقيقه، فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة خطأ، كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح. النوع الثاني اختلاف التنوع، وهو اختلاف في الحكم بحسب الشخص أو الزمان أو المكان، وعليه يحمل ما ورد من النصوص التي تبين أفضل الأعمال أو أحبها إلى الله تعالى. وقد أدخل بعض أهل العلم فيه الاختلاف في العبارة الذي ذكرناه آنفا، وجعلوا لاختلاف التنوع وجوها، منها ما يكون كل من القولين في معنى الآخر مع اختلاف العبارة، ومنها ما يكون له طريقتان كلتاهما مشروعة. ومثال اختلاف التنوع حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فإن ذلك محمول على اختلاف حال السائلين أو السامعين. قال ابن تيمية رحمه الله: والتنوع قد يكون في الوجوب تارة وفي الاستحباب أخرى، فالأول مثل ما يجب على قوم من الجهاد، فالأول مثل ما يجب على قوم الجهاد، وعلى قوم الزكاة، وعلى قوم تعليم العلم، وهذا يقع في فروض الأعيان وفي فروض الكفايات، إلى أن قال: وأما في الاستحباب فهو أبلغ، فإن كل تنوع يقع في الوجوب فإنه يقع مثله في المستحب، ويزداد المستحب بأن كل شخص إنما يستحب له من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى ما يقدر عليه ويفعله وينتفع به، والأفضل له من الأعمال ما كان أنفع له، وهذا يتنوع تنوعا عظيما. فأكثر الخلق يكون المستحب لهم ما ليس هو الأفضل دائما، فأكثر الخلق يكون المستحب لهم ما ليس هو الأفضل مطلقا، فأكثر الخلق يكون المستحب لهم ما ليس هو الأفضل مطلقا، إذ أكثرهم لا يقدرون على الأفضل ولا يصبرون عليه إذا قدروا عليه، وقد لا ينتفعون به، بل قد يتضررون إذا طلبوه، مثل من لا يمكنه فهم العلم الدقيق إذا طلب ذلك فإنه قد يفسد عقله ودينه، أو من لا يمكنه الصبر على مرارة الفقر ولا يمكنه الصبر على حلاوة الغنى، أو لا يقدر على دفع فتنة الولاية عن نفسه والصبر على حقوقها. ثم استشهد رحمه الله بالحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وقال رحمه الله: ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات خيرا من القراءة، والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خيرا من الصلاة، وأمثال ذلك، لكمال انتفاعه به لا لأنه في جنسه أفضل. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال المؤلف: ومما يشبه ما ذكرنا ما جاوب به الإمام مالك رحمه الله العمري العابد، وذلك أن عبد الله بن عبد العزيز العمري العابد كتب إلى مالك يحضه إلى الانفراد والعمل، ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلم. فكتب إليه مالك: إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة، ولم يفتح له في الصلاة ونشر العلم وتعليمه، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له، والسلام. وقد يكون منه اختلاف الصحابة في غزوة بني قريظة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم، إذ حمله بعضهم على اختلاف التنوع. وهذا مقبول إذا كان المراد به أن من كان يسرع في سيره فليصلي ثم ليذهب، ومن كان بطيء السير فليذهب ثم ليصلي، وإلا صار اختلاف تضاد. قلت أنا القارئ لهذا الكتاب: لعل المؤلف انقلب عليه الكلام سهوا أو سبق قلم، ولعله يريد أن من كان يسرع في سيره فليذهب ثم ليصل، ومن كان بطيء السير فليصلي ثم ليذهب، وإلا صار اختلاف تضاد. قال ابن القيم رحمه الله: واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب، فقال الطائفة: الذين أخروها هم المصيبون، ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروها، ولما صليناها إلا في بني قريظة امتثالا لأمره وتركا للتأويل المخالف للظاهر. وقال الطائفة أخرى: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج، وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم، فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا ما يراد منهم، وكانوا أفقه من الآخرين، ولا سيما تلك الصلاة، فإنها كانت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه، ومجيء السنة بالمحافظة عليها والمبادرة إليها والتبكير بها، وأن من فاتته فقد وتر أهله وماله أو قد حبط عمله، فالذي جاء فيها أمر لم يجئ مثله في غيرها. وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون، بل مأجورون أجرا واحدا لتمسكهم بظاهر النص وقصدهم امتثال الأمر. وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس الأمر ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئا، فحاشا وكلا. والذين صلوا في الطريق جمعوا بين الأدلة وحصلوا الفضيلتين فلهم أجران، والآخرون مأجورون أيضا رضي الله عنهم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ثم قال المؤلف: والمقصود أن اختلاف التنوع لا تضاد فيه بين القولين، إذ كل قول محمول على صنف أو حال أو اعتبار أو زمان، وبذلك لا يحصل التضاد. ومن أمثلة اختلاف التنوع أن الأحكام التي تطلب ممن أسلم حديثا أو تاب حديثا غير التي تطلب من المسلم سابقا، لأن من أسلم حديثا يتدرج في تعليمه، فما لم يمكنه تعلمه من الأحكام لا يجب عليه لعدم قدرته على تعلمه، فهو بمثابة ما لم يقدر على عمله، فيدخل تحت قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن تيمية رحمه الله: العالم قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن، كما أخر الله سبحانه إنزال وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيانها، فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء والأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا فشيئا. ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، ولم تأتي الشريعة جملة كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه، كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها. وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك، وإذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجبا لم يكن العالم أو الأمير أن يوجبه جميعه ابتداء، وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم أو الأمير أن يوجبه جميعه ابتداء، بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان، كما عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عما عفى عنه إلى وقت بيانه، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات، لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل، وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط فتدبر هذا الأصل فإنه نافع. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال المؤلف: وقريب منه أيضا مراعاة ظروف الزمان، ولذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: يلاحظ في هذا الزمان التسهيل ومجاراة الأحوال إذا لم تخالف نصا شرعيا، لأن أكثر الناس لا يستفتون ولا يبالون، وكثير من الناس إذا أفتي بخلاف رغبته تركه، فالتسهيل يخفف الشر ويوجب أن يتماسك الناس بعض التماسك لضعف الإيمان. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. ثم قال المؤلف: النوع الثالث اختلاف التضاد، ويطلق عليه الاختلاف الحقيقي، وهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه بالنظر للحكم نفسه لا محل الفتوى، فإن الفتوى في الغالب يدخلها اختلاف التنوع إذ هي مرتبطة بحال المستفتي، فالمضطر يباح له الحرام والعاجز يسقط عنه الوجوب، وأما الحكم في نفسه فهو لا يختلف. هذا التقسيم لأنواع الخلاف تناوله الشاطبي فأعاد قسمته إلى قسمين: خلاف حقيقي يتوارد فيه الخلاف فعلا على محل واحد، والقسم الثاني خلاف غير حقيقي فلا يعتد به في الخلاف، وذكر منه الاختلاف في العبارة واختلاف التنوع. ومما ذكره من هذا الخلاف غير الحقيقي ألا يتوارد الخلاف على محل واحد. قال: وكثير من المسائل على هذا السبيل، فلا يكون في المسألة خلاف وينقل فيها الأقوال على أنها خلاف، كاختلافهم في المفهوم هل له عموم أو لا، فإنه لا يختلف القائلون بالمفهوم أنه عام فيما سوى المنطوق به، والذين نفوا العموم أرادوا أنه لا يثبت بالمنطوق به، وهو مما لا يختلفون فيه أيضا. وكشرع من قبلنا ينفيه البعض بذم الأخذ من الكتب السابقة، وهذا خارج عن محل النزاع، وهذا خارج محل النزاع. والمهم في هذه التقسيمات تحقيق موضع الخلاف، إذ نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها خطأ، إذ نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها خطأ، كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح، فليس كل تعارض يعتبر اختلافا حقيقيا. المطلب الثاني: أنواع الخلاف بالنظر لأثره. اشتهر بين الناس أن الخلاف بين المجتهدين رحمة، وقد ورد في ذلك أحاديث ضعيفة كحديث اختلاف أمتي رحمة، وكحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به، لا عذر لأحد في تركه، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية، فإن لم يكن سنتي فما قال أصحابي، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة. وقال ذلك بعض أهل العلم، فقد قال عمر بن عبد العزيز: ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم. وقال القاسم بن محمد: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة. بل بالغ ابن عابدين فقال: الاختلاف بين المجتهدين في الفروع من آثار الرحمة، فإن اختلافهم توسعة للناس، فمهما كان الاختلاف أكثر كانت الرحمة أوفر. ويقول الشاطبي: إن جماعة من السلف جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضربا من ضروب الرحمة، وإذا كان من جملة الرحمة فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجا من قسم أهل الرحمة. وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة ما روي عن القاسم بن محمد قال: لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة. وعن ضمرة بن رجاء قال: اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعلا يتذاكران الحديث، قال: فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه القاسم، قال: وجعل القاسم يشق ذلك عليه حتى تبين فيه، فقال له عمر: لا تفعل، فما يسرني باختلافهم حمر النعم، فما يسرني باختلافهم حمر النعم. وروى ابن وهب عن القاسم أيضا قال: لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلفون، لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه، لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق، لأن مجال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق عادة، فيصير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم مكلفين باتباع خلافه، وهو نوع من تكليف ما لا يطاق، وذلك من أعظم الضيق. فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم، فكان فتح باب للأمة للدخول في هذه الرحمة، فكيف لا يدخلون في قسمي إلا من رحم ربك. فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيها، والحمد لله. انتهى كلام الشاطبي رحمه الله. ثم قال المؤلف: وفي مقابل ذلك نجد المزني يقول كما في جامع بيان العلم: ذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه، ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: والحقيقة أن هذه المسألة قد أخذ كل من الفريقين بجانب منها، فأنت إذا نظرت إلى التوسعة الحاصلة بتعدد الأقوال التي تفضي إلى إعمال الترجيح والبحث حتى يصل المجتهد للأقرب من هذه الأقوال فيرى أن له سلفا، فهذا جانب إيجابي لوجود الخلاف. وإذا نظرت إلى ما يحصل من الخلاف من التفرق والاختلاف لرأيت أمامك جانبا سلبيا. ولذا يقرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: النزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم، وقد يكون خفاؤه على المكلف لما في ظهوره من الشدة عليه من رحمة الله به، فيكون من باب لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وهكذا ما يوجد في الأسواق من الطعام والثياب قد يكون في نفس الأمر مغصوبا، فإذا لم يعلم الإنسان بذلك كان كله حلالا لا شيء عليه فيه بحال، بخلاف ما إذا علم، فخفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة، كما أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة قد يكون عقوبة. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: الخلاف المذموم. ويمكننا أن نقول إن الاختلاف قد يكون مذموما في أحوال: الحال الأول أن يكون الخلاف غير مبني على علم، فقد ذم الله تعالى من يقول بلا علم فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بأن يخالف الجاهل أو من لا يستند في رأيه على مستند مقبول في الشرع، كمن يقدم المصلحة على النص أو القياس على النص. يقول ابن تيمية: وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك، فيجب لذلك ذم قول غيرها فيحب لذلك ذم قول غيره أو فعله فيحب لذلك ذم قول غيره أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك، لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة، وما أكثر هذا من بني آدم، وهذا ظلم. وقد يكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. انتهى النقل عن ابن تيمية. ثم قال ابن القيم: فالرأي الباطل أنواع، أحدها الرأي المخالف للنص، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه، ولا تحل الفتيا به ولا القضاء، وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد. النوع الثاني هو الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها، فإن من جهلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخر، أو لمجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم من غير نظر إلى النصوص والآثار، فقد وقع في الرأي المذموم الباطل. قال المرداوي في الإنصاف: يحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعا، وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا، ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له أو عليه إجماعا. الحال الثانية من أحوال الخلاف المذموم أن لا يقصد المخالف إرادة الحق والخير بل التعصب واتباع الهوى، وإرادة الصواب وتحقيق مراد الله تعالى هو معنى الإخلاص الذي هو مناط صلاح العمل. إرادة الصواب وتحقيق مراد الله تعالى هو معنى الإخلاص الذي هو مناط صلاح العمل. قال ابن تيمية: وأما أهل الأهواء والخصومات فهم مذمومون في مناقضاتهم، لأنهم يتكلمون بغير علم ولا قصد لما يجب قصده. وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء مع وجود الاختلاف في قول القول لكل منهما أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، بخلاف أصحاب الأهواء فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ويجزمون بها ويقولون بالظن والهوى، فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه، وكانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم، وجاهلين شبيها بالضالين. فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريقه، وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه. وثم قسم آخر وهو غالب الناس، وهو أن يكون له هوى وله في الأمر الذي قصد إليه شبهة، فتجتمع الشهوة والشبهة، فالمجتهد المحض مغفور له ومأجور، وصاحب الهوى المحض مستوجب للعذاب، والمركب من شبهة وهو مسيء، وهم في ذلك على درجات بحسب ما يغلب وبحسب الحسنات الماحية. وأكثر المتأخرين من المنتسبين إلى فقه أو تصوف مبتلون بذلك. قال ابن رجب: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه، فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا. وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب. وقد يكون الحامل على الميل مجرد الهوى أو الإلف أو العادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز وما أشكل منه، فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ولا والى من وافقه ولا عادى من خالفه. وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وألا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق. فافهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الصفة الثالثة من صفات الاختلاف المذموم أن يكون فيما لا يسع فيه الخلاف، والجامع فيه ما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي لا يختلف فيه، سواء في ذلك مسائل الاعتقاد أو المسائل الفقهية. وقد عقد ابن القيم في إعلام الموقعين فصلا في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص وذكر إجماع العلماء على ذلك، وأطال فيه جدا، وسنقتطع منه ما يلي. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأنكر تعالى على من حاج في دينه بما ليس له به علم فقال: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ونهى أن يقول أحد هذا حلال وهذا حرام لما لم يحرمه الله ورسوله نصا، وأخبر أن فاعل ذلك مفتر على الله الكذب فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط. وصح عنه أنه قال: إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وصح عنه أنه قال: لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر عنه. والصفة الرابعة من صفات الاختلاف المذموم أن يترتب على الخلاف مفسدة، فليس للإنسان أن يقرر أي رأي مهما كان إذا كان يترتب عليه أضرار ومفاسد تنافي مقاصد الشرع في المصلحة والعدل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: على المفتي أن يمتنع عن الفتوى فيما يضر بالمسلمين ويثير الفتن بينهم، وله أن يمتنع عن الفتوى إن كان قصد المستفتي كائنا من كان نصرة الهوى، إن كان قصد المستفتي كائنا من كان نصرة هواه نصرة هواه بالفتوى وليس قصده معرفة الحق واتباعه وليس قصده معرفة الحق واتباعه. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: وهذا من فروع قاعدة سد الذرائع، وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل المنافق لما استأذنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتله وقال: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكذلك امتنع من إعادة بناء البيت، فقد قال لعائشة رضي الله عنها: ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. وشاهد ذلك لما أتم عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى في حجه خلافا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، استرجع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. ثم قام فصلى أربعة، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعة؟ قال: الخلاف شر. فقد ترك ما يعتقده سنة وصوابا، فإنه صلى الأربع مع أصحابه وليس خلف عثمان كما صرحت به رواية البيهقي، مع أنها سنة ثابتة مشتهرة، وذلك منعا للمفسدة التي قد تحصل بوجود الاختلاف. فكيف بالآراء الاجتهادية أو المسائل الظنية؟ فإن كثيرا من أهل العلم يفتون بترك الإنسان لرأيه الاجتهادي منعا للمفسدة. وقال الشاطبي: الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يكون إيقاعها من المكلف سببا في الحيف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر أو غيرها، لأنه ظلم له، وكونه جانيا لا يجني عليه زائدا على الحد الموازي لجنايته، إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على منع التعدي على المتعدي، أخذا من قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله تعالى: والجروح قصاص، ونحو ذلك. وإذا ثبت هذا، فمن واقع منهيا عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائد على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤد إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي فيترك وما فعل من ذلك، أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل، نظرا إلى أن ذلك الواقع وافق المكلف فيه دليلا على الجملة، وإن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه، لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي، فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع لما اقترن به من القرائن المرجحة، كما وقع التنبيه عليه في حديث تأسيس البيت على قواعد إبراهيم، وحديث ترك قتل المنافقين، وحديث البائل في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتركه حتى يتم بوله، لأنه لو قطع بوله لنجست ثيابه، ولحدث عليه من ذلك داء في بدنه، فترجح جانب تركه على ما فعل من المنهي عنه على قطعه بما يدخل عليه من الضرر. فترجح جانب تركه على ما فعل من المنهي عنه على قطعه بما يدخل عليه من الضرر، وبأنه ينجس موضعين، وإذا ترك فالذي ينجسه موضع واحد. وفي الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ثم قال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها. وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه، ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد، وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملة، وإلا كان في حكم الزنا وليس في حكمه باتفاق، فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف، فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول، مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التصحيح. وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة مقتضى النهي أو تزيد. انتهى كلام الشاطبي رحمه الله. قال في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى عن تقليد بعض العلماء في مستغرب أقوالهم: فمن وقف على هذه الأقوال وثبت عنده صحة نسبتها لهؤلاء الرجال يجوز له العمل بمقتضاها عند الاحتياج إليه، خصوصا إذا دعته الضرورة إليه وهو متجه. وقال الفقيه الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ: إذا كثر التحيل لإسقاط القصاص وخيف اختلال الأمن بكثرة العفو جاز العمل ضرورة بالقول الآخر الذي اختاره الشيخ تقي الدين، وهو المشهور من مذهب مالك، وهو أن النساء ليس لهن العفو عن القصاص، وأنه مختص بالعصبة. والشيخ بناها على قاعدة ذكرها في بعض كتبه، وهي أنه إذا ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح نظرا للمصلحة، ولا يتخذ هذا عاما في كل قضية، بل الضرورة تقدر بقدرها والحكم يدور مع علته. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: ومعناه ترجيح القول المرجوح بالحالة التي يقع المكلف تحتها، فيكون دليل الترجيح حال المكلف، وهذا من اختلاف الفتوى، وهذا من اختلاف الفتوى لا من تغير الحكم. فيكون دليل الترجيح حال المكلف، فيكون دليل الترجيح حال المكلف، وهذا من اختلاف الفتوى لا من تغير الحكم. وقد يدخل في اختلاف التنوع الذي ذكرناه. ومن المفاسد التي قد تنشأ عن الخلاف استثمار هذا القول المرجوح أو الباطل كنقطة عبور للإفساد وتغيير مفاهيم المجتمع. فالبحث الفقهي والنقاش التاريخي والنظر الشرعي الذي يقصد الوصول للحق أو استبانة وجه الصواب ليس كتسويغ أو تسويق الرأي الذي له بواعثه والمؤدي لمفسده، بل إن مجرد التنبيه على وجود الخلاف عند غير مختص بالنظر الشرعي قد يؤدي لهذه المفسدة أيضا. والحاصل أن ما سبق هو أوصاف الخلاف المذموم، وأما إذا كان الخلاف فيما يسوغ الخلاف فيه من المسائل التي يجوز الاجتهاد والنظر فيها، وكان المتكلم يتكلم بعلم ولم يصاحبه هوى ولا عصبية ولا ترتب على قوله مفسدة، فهذا الخلاف لا يضر، بل هو من آيات عظمة هذه الشريعة كما سبق في بيان الحكمة من الخلاف. المبحث الثاني: أسباب الخلاف. أسباب الخلاف: الخلاف بين العلماء قد يكون ناشئا عن التعصب والهوى مما سبق أن أشير إليه من صور الخلاف المذموم، وقد يكون الخلاف ناشئا عن أسباب أخرى، وهذا الخلاف غير المذموم والذي نشأ عن اجتهاد مأذون فيه له أسباب أدت لوقوعه. وباستقراء أسباب الخلاف التي ذكرها أهل العلم ممن كتب في أسباب الخلاف يمكننا أن نجمع أسباب الخلاف في ثلاث مجموعات من الأسباب. فهذه الأسباب إما أن تعود للخلاف في قاعدة أصولية، فكل قاعدة أصولية اختلف فيها أهل العلم ينشأ عنها خلاف في الفروع المبنية عليها، ولا يمكن حصر مثل هذه القواعد لكثرتها. وإما أن تعود إلى الدليل نفسه مثل اختلاف القراءات أو دعوى النسخ أو عدم بلوغ نص للفقيه ونحو ذلك من الأسباب التي أوضحها من كتب في أسباب الخلاف. وقد يعود الخلاف إلى توصيف الحادثة وتكييفها مع الاتفاق في الحكم نفسه ودليله، لكن يتفاوت النظر في إلحاق الصورة الجزئية بالحكم الكلي وتحديد الوصف الطردي من الوصف المؤثر. فهذه المجموعات الثلاث من الأسباب لا يخرج عنها شيء من أسباب الخلاف. وقد ذكر ابن السيد البطليوسي في كتابه الإنصاف في أسباب الخلاف 8 أسباب لاختلاف العلماء: الأول الاشتراك الواقع في الألفاظ واحتمالها للتأويلات، والثاني دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز، والثالث دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه، والرابع دورانه بين العموم والخصوص، والخامس اختلاف رواية الحديث، والسادس جهات الاجتهاد والقياس، والسابع دعوى النسخ وعدمه، والثامن ورود الأدلة على وجوه تحتمل الإباحة وغيرها. وقال ابن رجب عن أسباب الخلاف: منها أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس، فلم يبلغ جميع حملة العلم، ومنها أنه قد ينقل فيه نصان، أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخرين فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ. ومنها ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي، فيختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه، وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: ولابن تيمية رسالة مفردة في بحث أسباب الخلاف، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال فيها: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة، وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المؤلف: وأما الشيخ بكر أبو زيد فقد جعل للخلاف أنواعا باعتبار منشئه وسببه، فقال: أنواعه خمسة، هي اختلاف فهوم المجتهدين. الأول اختلاف فهوم المجتهدين في تطبيق معايير القبول والرد على المروي فيحصل الخلاف في ثبوته. الثاني اختلاف فهوم المجتهدين في فقه النص المحتمل لأكثر من وجه من جهات كثيرة تتعلق بالمبنى والمعنى من حيث مدلولات الألفاظ واختلاف حقائقها لغة وشرعا وعرفا، ومن حيث التكييف الفقهي في الأصل الذي ترد إليه المسألة الفرعية. ومن هنا جاء بيان الفقهاء لما يسمونه ثمرة الخلاف أو أثر الخلاف، وبيان أثر الخلاف في تكييف الأحكام الفقهية من المهمات، وبيان أثر الخلاف في تكييف الأحكام الفقهية من المهمات العلمية الموجودة في تفاريق كلامهم. ولابن خلدون لفتة نفيسة عنه في مقدمته في الفصل الخامس عشر من الباب السادس، من حيث التعارض والمرجحات والإطلاق والتقييد والعموم والخصوص والناسخ والمنسوخ. النوع الثالث اختلاف لسبب خارج عن النص، وهو الاختلاف في فهم الواقع. النوع الرابع اختلاف بسبب اختلاف حال المكلف، فقد يكون السبب خارجا من اختلاف الفهم من فقيه إلى فقيه، وإنما لاختلاف أحوال الإنسان ذاته المتلبس بالواقعة الذي يتراوح حاله بين الضرورة والحاجة والتوسع والرفاهية، فيحف بهذا من الأحوال ما لا يحف بالآخر، فيتفاوت الحكم من مراتب التكليف في حق كل منهما. النوع الخامس، ومن وراء هذه الأنواع اختلاف المفاهيم في أي القولين أولى بالصواب، مع الاتفاق على أصل المشروعية، وهذا كثير، وقد بسطه الدهلوي في حجة الله البالغة. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: وبهذا فقد جمع رحمه الله بين أسباب الخلاف الحقيقي وخلاف التنوع والفتوى، ونذكر هنا أمثلة وصورا لبعض ما تقدم. أولا، الخلاف الذي سببه الاختلاف في تفسير اللفظ، مثل الشفق، فقد جاء في الحديث: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. فقد اختلف العلماء في الشفق الذي يدخل به وقت العشاء، هل هو البياض أو الحمرة؟ فقال الطائفة: هو الحمرة، وهو مذهب الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور. وقال طائفة: الشفق البياض الباقي بعد الحمرة، وهو قول أبي حنيفة وزفر والمزني. وأما الإمام أحمد فالمشهور عند القاضي أبي يعلى ومن بعده من أصحابه أن مذهبه أن الشفق الحمرة حضرا وسفرا. وكذلك القرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء على قولين: أحدهما أن المراد بها الأطهار، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي ثور، وهو رواية عن أحمد. والقول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل، وهو مذهب الثوري والأوزاعي. ثانيا، الخلاف الذي سببه تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز، كاختلاف الصحابة في الجد هل يحجب الإخوة مطلقا كالأب أم لا. فهل الأبوة في الجد حقيقة حقيقية فيأخذ حكم الأب في نصيبه من الإرث ودرجته في التعصيب؟ فقد جاء في القرآن: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أو أن أبوته مجازية فلا يشمله حكم الأب. قال في بداية المجتهد: اختلفوا هل يقوم الجد مقام الأب في حجب الإخوة الشقائق أو حجب الإخوة لأب؟ فذهب ابن عباس وأبو بكر رضي الله عنهما وجماعة إلى أنه يحجبهم، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور والمزني وابن سريج من أصحاب الشافعي وداود وجماعة. واتفق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن مسعود على توريث الإخوة مع الجد. وعمدة من جعل الجد بمنزلة الأب اتفاقهما في المعنى، أعني من قبل أن كليهما أب للميت، ومن اتفاقهما في كثير من الأحكام التي أجمعوا على اتفاقهما فيها، حتى إنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أما يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: وكذلك مسألة وقوع الطلاق في الحيض، ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض: مره فليراجعها. فهل المراد الرجعة الشرعية وهي إعادة المطلقة غير البائن، فيلزم كون الطلاق واقعة، أو اللغوية فلا يقع الطلاق؟ وكذلك مسألة إعطاء الزكاة للغارم إذا كان الدين الذي عليه مؤجلا، فالغارم هو الذي عليه دين، ونص القرآن على أنه من أهل الزكاة، ولا إشكال أن الدين الحال يستحق صاحبه الزكاة. فإن كان مؤجلا فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقيل يعطى منها لأنه يسمى غارما، وقيل لا يعطى لأنه غير محتاج إليه الآن فلا يسمى الآن غارما. وسبب الخلاف أنه هل ينظر في تفسير اللفظ لحقيقته بأن يكون غارما في الحال أو مجازه فيكون ناظرا للعاقبة والمآل، فهو وإن كان دينه مؤجلا لكنه مطالب بالسداد فيما بعد. ثالثا، الخلاف الذي سببه الخلاف في بقاء الحكم مع استهلاك العين، مثل ما لو اختلط بالماء الطهور نجاسة يسيرة ولم يظهر لها أثر فقيل يسقط حكمها، وقيل أحالها الماء فلم يبق لها وجود، وقيل يبقى حكمها إذا كان الماء قليلا. وهنا سبب الخلاف هو هل الوصف المؤثر باق أو يحكم بزواله بزوال جميع آثاره. ومثل ذلك استهلاك الكحول في الأدوية، فالمشهور من مذهب أحمد أنه يباح ما دام لا يظهر له أثر. يقول ابن رجب في القاعدة 22: العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما؟ ومثل بهذا المثال وقال: ومنها لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه لم يحد. هذا هو المشهور، وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا. وفي التنبيه لأبي بكر عبد العزيز: ملت بالخمر سويقا أو صبها في لبن أو ماء جار ثم شربها فعليه الحد، ولم يفرق بين أن يستهلك أو لا يستهلك. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المؤلف: رابعا، من أسباب الخلاف تعارض ظواهر الأدلة، فقد جاءت الآية الكريمة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وجاء بخصوص الحامل قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا توفي زوج الحامل فمتى تنتهي عدتها؟ قيل بأبعد الأجلين احتياطا، وقيل بوضع الحمل. وسبب الخلاف تعارض ظاهر الدليلين، وكل طائفة أخذت بطريقة للتعامل مع تعارضهما. قال الشوكاني في فتح القدير: ظاهر هذه الآية العموم، وأن كل من مات عنها زوجها تكون عدتها هذه العدة، ولكنه قد خصص هذا العموم قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإلى هذا ذهب الجمهور، وروي عن بعض الصحابة وجماعة من أهل العلم أن الحامل تعتد بآخر الأجلين جمعا بين العام والخاص وإعمالا لهما، والحق ما قاله الجمهور، والجمع بين العام والخاص على هذه الصفة لا يناسب قوانين اللغة ولا قواعد الشرع، ولا معنى لإخراج الخاص من بين أفراد العام إلا بيان أن حكمه ولا معنى لإخراج الخاص من بين أفراد العام إلا بيان أن حكمه مغاير لحكم العام ومخالف له. ولا معنى لإخراج الخاص من بين أفراد العام إلا بيان أن حكمه مغاير لحكم العام ومخالف له. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن لسبيعة الأسلمية أن تتزوج بعد الوضع. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المؤلف: خامسا، من أسباب الخلاف الاختلاف في تحديد الوصف المؤثر. الاختلاف في تحديد الوصف المؤثر، فقد اتفق الفقهاء على وجوب الكفارة على من جامع زوجته عامدا في أثناء النهار وهو يلزمه الصوم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. واختلفوا في من أكل أو شرب، فعند الجمهور تجب عليه الكفارة إلحاقا للمفطرات الأخرى بالجماع بجامع إفساد الصوم وانتهاك حرمته. وعند الحنابلة أن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط للفرق بينه وبين بقية المفطرات، وهو وجوب الحد إن كان محرما واختصاصه بإفساد النسك فدل على اختلافه عن بقية المفطرات والمحظورات بالعبادة واختصاصه بحكم عنها. سادسا، من أسباب الخلاف النظر للمقصد العام في التشريع وتعارضه مع الدليل الجزئي وأيهما يقدم. ومثاله ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فقد اختارت مجامع الفقه المعاصرة أن علة جريان الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، وعليه فالنقود تشترك معها في العلة، وبذا لا بد في وفاء القروض من التماثل. وهذا الحكم شرع لتحقيق العدل ومنع الظلم بالزيادة في أحد العوضين. فإذا حصل التضخم بانخفاض سعر العملة فكيف يقضى الدين؟ قيل: يقضى بمثله متابعة للنص، وبهذا سيحصل ظلم في حق المقرض الذي سيرد له أقل مما أنفق، وهذا معاكس لقصد تشريع منع الزيادة وقيل: يقضى الدين بقيمته وقت القرض، وهذا وإن حقق العدل فقد خالف ظاهر النص. فإذا دفعت المثل حافظت على الدليل الجزئي فقد حافظت على الدليل الجزئي، وإذا نظرت إلى مقصد العدل الذي شرع الحكم لأجله أجزت الزيادة. فلذا وقع هذا الخلاف بين المعاصرين. وقد تناول الفقهاء سابقا مسألة إلغاء التعامل بالنقود وانقطاعها، وأثر ذلك في وفاء القروض وأداء الالتزامات.
قال ابن قدامة:
المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا أو كان بحاله، وإن كان القرض فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها كان للمقرض قيمتها ولم يلزمه قبولها، سواء كانت قائمة في يده أو استهلكها لأنها تعيبت في ملكه. نص عليه أحمد في الدراهم المكسرة وقال: يقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه، وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا. قال القاضي: هذا إذا اتفق الناس على تركها، فأما إن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها لزمه أخذها. وقال مالك والليث بن سعد والشافعي: ليس له إلا مثل ما أقرضه، لأن ذلك ليس بعيب حدث فجرى مجرى نقص سعرها. المبحث الثالث: العمل عند الخلاف. المطلب الأول: التلفيق. التلفيق في اللغة جمع الشيئين وضمهما، يقال لفق الثوب يلفقه إذا ضم شقة إلى أخرى فخاطها. والمراد بالتلفيق في التقليد بين المذاهب هو التخير في المسألة الواحدة من أحكام المذاهب الفقهية بلا نظر لأدلتها، مما قد يفضي إلى تتبع الرخص في المسألة الواحدة من أكثر من مذهب، فتكون الصورة الحاصلة لا تتفق مع أي مذهب وإن كان كل جانب منها مأخوذا من أحد المذاهب. وهو فرع عن مسألة التقليد، فمن يجيز التقليد قد يشترط لذلك عدم التلفيق لئلا يكون ذلك طريقا للانفلات من الشرع بتتبع الرخص. وقد منع بعض الفقهاء التلفيق مطلقا كما أجازه آخرون، وجمهور أهل العلم على جوازه بشروط وضوابط. وأبرز هذه الضوابط ألا تكون الصورة الحاصلة من التلفيق مخالفة للنص أو الإجماع أو القواعد العامة أو القياس الجلي، وأن يكون للصورة الحاصلة من التلفيق دليل أرشد إليه لا محض التشهي. قال في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: اعلم أنه قد ذهب كثير من العلماء إلى منع جواز التقليد حيث أدى إلى التلفيق من كل مذهب، لأنه حينئذ كل من المذهبين أو المذاهب يرى البطلان، كمن توضأ مثلا ومسح شعرة من رأسه مقلدا للشافعي ثم لمس ذكره بيده مقلدا لأبي حنيفة فلا يصح التقليد حينئذ، وكذا لو مسح شعرة وترك القراءة خلف الإمام مقلدا للأئمة الثلاثة، أو افتصد مخالفا للأئمة الثلاثة ولم يقرأ مقلدا لهم. وهذا وإن كان ظاهرا من حيث العقل والتعليل فيه واضح، لكنه فيه حرج ومشقة خصوصا على العوام، الذي نص العلماء على أنه ليس لهم مذهب معين، خصوصا على العوام الذين نص العلماء على أنه ليس لهم مذهب معين. وقد قال غير واحد: لا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين، كما لم يلزم في عصر أوائل الأمة. والذي أذهب إليه وأختاره القول بجواز التقليد في التلفيق لا بقصد تتبع ذلك، لأن من تتبع الرخص فسق، بل حيث وقع ذلك اتفاقا. وقال المعلمي: قضية التلفيق إنما شدد فيها العلماء إذا كانت لمجرد التشهي وتتبع الرخص. انتهى كلام المعلمي من كتابه التنكيل. ثم قال المؤلف: وإذ كان التلفيق فرعاً على جواز التقليد فلا بد أن نقرر أن المحققين من أهل العلم منعوا من التزام مذهب فقهي دون غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله، ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وهذا تبديل للدين. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: بل إن الأئمة الأربعة ورؤوس السلف الصالح نهوا الناس عن تقليدهم إلا فيما تبين وجه الحق فيه، ومنه قول أبي حنيفة: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وقول مالك بن أنس: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقول الشافعي: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقول أحمد بن حنبل: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. والتطبيق العملي لذلك من تلامذة الأئمة ظاهر لمن درس اختياراتهم وآراءهم. قال الحجوي: لا تجد أهل مذهب إلا وقد خرجوا عن مذهب إمامهم، إما إلى قول بعض أصحابه وإما خارج المذهب، إذ ما من إمام إلا وقد وانتقد عليه قول أو فعل خفي عليه فيه السنة، إذ ما من إمام إلا وقد انتقد وانتقد عليه قول أو فعل خفي عليه في السنة أو أخطأ في الاستدلال فضعف مذهبه. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: وكل مسألة اختلف أهل العلم فيها فالحق فيها واحد يوفق الله تعالى إليه من شاء من عباده، وغيره من الأقوال خطأ يعذر فيه المجتهد لاجتهاده، ولا يتقيد الحق بقول أحد معين من المجتهدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا النص النبوي يقسم المجتهدين إلى مصيب ومخطئ، وهذا عام في كل مجتهد من الأئمة الأربعة وغيرهم. والمقلد ليس من أهل العلم ولا ممن يسوغ له الفتيا. قال ابن عبد البر: قال أهل العلم والنظر: حد العلم التبيين وإدراك المعلوم على ما هو فيه، فمن بان له الشيء فقد علمه. قالوا: والمقلد لا علم له، لم يختلفوا في ذلك. وقال أيضا: ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأجمعوا أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق به بتمييزه القبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه. وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا، وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم.
انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المؤلف: ثم نزل على فتي العامي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمها على من أفتاه. وقد نقل ابن عابدين أنه قد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، ونقل الزركشي الإجماع على أنه لا يحل لمن جمع شيئا من العلم أن يفتي. وبهذا يتبين الموقف من التقليد، وهو كاشف للتلفيق لكونه فرعا عنه. وأما من لم يتقيد بلزوم التمذهب ولا قيد الناس بذلك، فإن مسألة التلفيق لا تعنيه، إذ باعثه على اختياره الدليل سواء وافق غيره أو خالفه في كل قوله أو بعضه. فإنه إذا كان طريق الوصول للحكم هو الاجتهاد والنظر في الأدلة، فلا حرج أن يكون الترجيح قد أخذ بقول أكثر من فقيه. فإنه إذا كان طريق الوصول للحكم هو الاجتهاد والنظر في الأدلة، فلا حرج أن يكون الترجيح قد أخذ بقول أكثر من فقيه في المسألة الواحدة بلا نزاع. ولذا فالتلفيق في الاجتهاد بمعنى أن يجتهد المؤهل فيأخذ ببعض ما أخذ به بعض المجتهدين في بعض المسألة وإلى قول آخرين في بقيتها، فهذا لا حرج فيه إذا لم يخرج عما أجمع عليه أهل العلم وكان ترجيحه لدليل صحيح. ويتضح ذلك باستعراض ثلاثة إجماعات، وهذه الإجماعات هي: الأول، إجماع المسلمين على أن من استبان له وجه الحق فعليه أن يفتي به ولا يخالفه. قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد سواه. وقد نقل غير واحد الإجماع عليه، فليس لأحد أن يفتي بغير ما يعتقده صوابا. ونقل ابن عبد البر جملا كثيرة عن السلف في ذم التقليد، منها قول ابن عباس رضي الله عنهما: ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم يمضي الأتباع. وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إياكم والاستنان بالرجال. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا. وعن سفيان بن عيينة قال: بكى ربيعة فقيل له: ما يبكيك؟ قال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوا عنه انتهوا، وما أمروا به ائتمروا. ثم بعد ذلك بيّن أن هذه النصوص لغير العامة، فالعامة لا بد لها من سؤال علمائها لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل إليها. الإجماع الثاني هو الإجماع على أنه لا تثريب على من قال بقول قد سبق إليه في مسألة خلافية. قال الخطيب البغدادي: إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين، فإن فعلوا لم يزل خلاف الصحابة. والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجز ذلك، وكان فرقا للإجماع.
وقال ابن تيمية: إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التي شاع فيها النزاع، لم يكن لأحد أن ينكر على الإمام ولا على نائبه من حاكم وغيره. انتهى كلامه. الإجماع الثالث هو الإجماع على أنه يجوز للعامي سؤال من شاء من المفتين دون أن يتقيد ذلك بمذهب بعينه. قال ابن تيمية: إذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان. وقال العز بن عبد السلام: لا يتعين على العامي أن يقلد إماما في سائر المسائل، لأن الناس منذ عهد الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب يسألون من ظهر لهم من غير نكير. فهذه الإجماعات السابقة أشار إليها العز بن عبد السلام في هذه المسألة فيما نقله عن القرافي، فقال: إجماع الصحابة على أنه يجوز للعامي الاستفتاء لكل عالم في مسألة، ولم ينقل عن السلف الحجر في ذلك، ولو كان ممتنعا ما جاز للصحابة إهماله وعدم إنكاره. والثاني إجماع الأمة أن من أسلم لا يجب عليه اتباع إمام معين، فإذا قلد معينا وجب أن يبقى ذلك التخيير المجمع عليه حتى يحصل دليل على رفعه، لا سيما والإجماع لا يرفع إلا بما هو مثله في القوة. المطلب الثاني تتبع الرخص. المقصود بتتبع الرخص هو أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها، بحيث يختار في كل مسألة خلافية أيسر الأقوال فيها حسب ما يختار لنفسه بدون نظر في الترجيح أو دليل ذلك المذهب. ومع أن من مزايا الشريعة الإسلامية التيسير، والإسلام يسر كله، ولذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري حين بعثهما إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وقال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دين الله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إلا أن ذلك لا يعني التفلت من التكاليف الشرعية وتتبع أيسر الأقوال بغير وجه شرعي، فقد أمر الله تعالى باتباع الحق والتزام طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الهوى. قال تعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والواجب على المفتي في مسائل الخلاف أن ينظر بعين الباحث المنصف والمستدل المجتهد، لا أن يتخير من غير نظر في الدليل والترجيح. قال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح، بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام أو وجها ذهب إليه جماعة، فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو المعيار وبه الترجيح، وهذا حرام باتفاق الأمة. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على المنع من تتبع الرخص، وعده جمع من الفقهاء مما يفسق به فاعله. قال الذهبي رحمه الله: من يتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه. وقال ابن عابدين: الصحيح عندنا أن الحق واحد، وأن تتبع الرخص فسق. وتقدم في المطلب السابق الكلام عن ذلك، فمقصود الشرع إخراج الناس عن هوى أنفسهم وتعبيدهم لله تعالى، فاختيار القول والعمل به مبناه النظر الصحيح لا متابعة الهوى وموافقة الرغبة، وإلا لم يتحقق فيه وصف العبودية لله ولا الامتثال لشرعه. ومقتضى يسر الشريعة وتخفيفها وسهولتها أن الله وضعها على هذا المقتضى، فكل تكليف شرعي هو يسر وسهولة، فلا مبرر للتخفف منه بحجة التخفيف، بل هذا تفلت من لازم الاستسلام للدين والانقياد له. قال الشاطبي رحمه الله: فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق مضادا للمشي على التوسط، كما أن الميل إلى التشديد مضاد له أيضا. وربما فهم بعض الناس أن ترك الترخص تشديد فلا يجعل بينهما وسطا، وهذا غلط، والوسط هو معظم الشريعة وأم الكتاب، ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عرف ذلك. انتهى كلامه. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في معرض رده على من أجاز رمي الجمار قبل الزوال وكان من حججه وجود الزحام والصعوبة: وبتقدير حصول الحجاج إلى كثرة تبلغ ما تصوره هذا الرجل، فإن الله تعالى يحدث من أنواع التيسير والتسهيل كونا وقدرا على يد من يشاء من عباده ما يقابل تلك الكثرة، بحيث لا توجد الصعوبة التي أشار إليها، كما أن ربنا سبحانه وتعالى قد شرع ويسر مخرجا من تلك الصعوبة سهلا مناسبا جاريا على أصول ما بعث به تعالى خير بريته محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الدين السهل السمح الذي هو أبعد شيء عن الصعوبة والأغلال. المطلب الثالث: الخروج من الخلاف، والمقصود به تجنب ارتكاب ما اختلف فيه العلماء بأن يفعل ما يكون صحيحا باتفاق، والغرض منه الاحتياط والتورع، إذ بذلك تبرأ الذمة يقينا. فإذا وجدنا قولين كل واحد منهما يقتضي خلاف الآخر، ومع ترجيحنا لأحد القولين، إلا أننا نحرص على عدم الوقوع في الصورة المختلف فيها لكي لا يكون فعلنا غلطا ولو على اعتبار قول مرجوح. قد يعبر بعضهم عن ذلك بقاعدة نصها: الخروج من الخلاف مستحب. والخروج من الخلاف مشروع إذا لم يوجد دليل قاطع يجب المصير إليه، وإنما في الخلاف الذي هو من محل الاجتهاد وموارد الظنون. ولذا نبه الهيثمي في تحفة المحتاج في شرح المنهاج أن محل مراعاة الخلاف ما لم تثبت سنة صحيحة بخلافه. قال الزركشي: يستحب الخروج من الخلاف باجتناب ما اختلف في تحريمه وفعل ما اختلف في وجوبه. إن قلنا كل مجتهد مصيب لجواز أن يكون هو المصيب، وكذا إن قلنا إن المصيب واحد لأن المجتهد إذا كان يجوز خلاف ما غلب على ظنه ونظر في متمسك مخالفه فرأى له موقعا، فينبغي له أن يراعيه على وجه. ولمراعاة الخلاف شروط: أحدها أن يكون مأخذ المخالف قويا، فإن كان واهيا لم يراع. الثاني أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع. الثالث أن يكون الجمع بين المذاهب ممكنا، فإن لم يكن كذلك فلا يترك الراجح عند معتقده لمراعاة المرجوح، لأن ذلك عدول عما وجب عليه من اتباع ما غلب على ظنه وهو لا يجوز قطعا. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: وهذا المسلك الذي قرره الزركشي لا غبار عليه إذا التزمه شخص طلبا للتورع وابتغاء للزهد، أما في الفتوى فإن مراعاة الخلاف بالخروج منه لا تكون إلا فيما قوي دليله، فتكون المراعاة لهذا الدليل لا لنفس الخلاف، إذ لا يسوغ لمن عرف الترجيح واستبان له وجه الصواب أن يغير الحكم الشرعي استنادا لقاعدة الخروج من الخلاف، وإنما يعمل المفتي بهذه القاعدة مضطرا إذا تعذر عليه الترجيح العلمي. ولذا تعقب الرملي الزركشي فقال: ويؤخذ من ذلك أنه إذا تعارض خلافان يقدم أقواهما، وهي مسألة نفيسة، وإن اقتضى كلام الزركشي أنه عند التعارض يترك رعاية للقولين معا. وإن اقتضى كلام الزركشي أنه عند التعارض يترك رعاية القولين معا. انتهى كلامه. قال ابن تيمية: تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر، فإن ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلكه من لم يكن عالما بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: التعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو قلنا به لكرهنا مسائل كثيرة من أبواب العلم لكثرة الخلاف في المسائل العلمية، وهذا لا يستقيم. فالتعليل بالخلاف ليس علة شرعية، ولا يقبل التعليل بقولك خروجا من الخلاف، لأن التعليل بالخروج من الخلاف هو التعليل بالخلاف، والأحكام لا تثبت إلا بدليل، ومراعاة الخلاف ليس دليلا شرعيا تثبت به الأحكام. إلى أن قال رحمه الله: الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل، وكيف نقول لعباد الله إنه يكره لكم وليس عندنا دليل من الشرع؟ ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه، لأن الله جعلهما سواء، فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. بل قد يقول قائل إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، لأن الأصل الحل، والله عز وجل يحب التيسير على عباده. المطلب الرابع: توحيد الفتوى. توحيد الفتوى هو إلزام أو التزام المفتين الإخبار عن حكم المسائل الخلافية بقول واحد. إلزام أو التزام المفتين الإخبار عن حكم المسائل الخلافية بقول واحد منها هو قول مفت أو جهة فتوى معينة في جميع المسائل الخلافية. وأقدم ما يعرف من وجود لفكرة توحيد الفتوى ما يذكر في كتب التاريخ أن هارون الرشيد استشار الإمام مالكا في أن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه، فقال له: أما تعليق الموطأ فإن الصحابة اختلفوا في الفروع وتفرقوا وكل عند نفسه مصيب. وروي أنه قال: لا تفعل، فدع الناس وما هم عليه. وكذلك التقليد المذهبي. قال الشوكاني: التقليد لم يحدث إلا بعد انقراض خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وحدوث التمذهب بمذهب الأئمة الأربعة إنما كان بعد انقراض الأئمة الأربعة. ولا أعلم توحيدا للفتيا خارجا عن التمذهب بأحد المذاهب. وهو وإن لم يكن توحيدا تاما للفتوى إلا أنه من شاكلته الجزئية، ونجد هذا متمثلا في قول من أوجب التزام أحد المذاهب الأربعة: حتى لما أراد بعض أهل اليابان عام 1357 للهجرة الدخول في الإسلام، قال لهم جمع من أهل الهند ينبغي أن يختاروا مذهب أبي حنيفة، وقال جمع من أهل أندونيسيا يلزم أن يكون مذهبهم شافعيا، فكان ذلك سدا في سبيل إسلامهم. أما محمد سعيد الباني فقد دعا في كتابه عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق الذي ألفه عام 1340 للهجرة إلى وحدة المذاهب، وفسره بأنه الأخذ من كل مذهب بما كان دليله أقوى من كتاب وسنة، والأيسر من كل مذهب والأقرب لروح الزمان ومقتضيات العمران، بشرط أن تتفق على كل ذلك كلمة علماء الشريعة بواسطة لجنة الشورى الشرعية، واقترح ترتيبها، وذلك بسبب تضارب الآراء والأقوال مما يلبس على العامة ويسبب افتراقهم، مع جمود الفقهاء على نصوص كتب متبوعيهم ومكافحتهم للعلوم الكونية، وأن كل ذلك هو أكبر أسباب تبلبل المسلمين وانحطاطهم. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: ومع ترتيبه لصفة عملهم واقتراحه لطريقة نشر آرائهم، إلا أنه لم يذكر كيف العمل فيما لو اختلفوا في الاختيار والترجيح. وفي هذا الزمن وجدت دعوات لتوحيد الفتوى بالتزام واحد من أقوال أهل العلم ضبطا للاختلاف ومنعا من الفوضى. والحقيقة أن المثال الجزئي لتوحيد الفتوى والمتمثل بإلزام الناس اتباع أحد المذاهب الأربعة الفقهية أمر عرض للمسلمين خلافا لما كان عليه الحال في صدر الإسلام، فقد كان الناس يتعلمون الأحكام الأساسية كالطهارة والصلاة من آبائهم ومعلميهم، فإذا وقعت لهم واقعة استفتوا فيها أي مفت وجدوا من غير تعيين حتى يستقل الواحد منهم بإدراك الأحكام ومعرفتها. وبعد ظهور المدارس الفقهية الأربع لم يحتكر أحد الإفتاء فيها، بل كان في ذلك الزمن مجتهدون مستقلون ومدارس فقهية أخرى كمذهب الأوزاعي والليث بن سعد والطبري وغيرهم، بل وفي نفس المدارس الفقهية كان أكابر فقهائها مجتهدين في الحقيقة، إذ إليهم يرجع تحرير المذهب وتقرير قواعده وتأصيله. ثم ظهرت بعد ذلك فكرة الإلزام بالتقيد بأحد المذاهب. قال ابن خلدون: ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس المقلدون لمن سواهم، وسد الناس باب الخلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم، ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد ولما خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه، فصرحوا بالعجز والإعواز ورد الناس إلى تقليد هؤلاء، وحضروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب. ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود منكوص على عقبه مهجور تقليده. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: ومع ذلك فقد وقف عدد من أهل العلم موقف المضاد لهذه الدعوة والمتنكر لها، من أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال ابن القيم: واختلفوا متى انسد باب الاجتهاد على أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، وعند هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم لله بحجة، ولم يبق من يتكلم بالعلم، ولم يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأخذ الأحكام منهما. وهذه أقوال قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض والقول على الله بلا علم، وإبطال حججه والزهد في كتابه وسنة نبيه مبلغها. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويصدق قول رسوله أنه لا تزال طائفة من أمته على محض الحق الذي بعثه به، وأنه لا يزال يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ثم قال المؤلف: وشدد الشوكاني على الذين دعوا لهذه الفكرة وقال في وصفهم: إنهم أوجبوا على أنفسهم تقليد المعين، واستروحوا إلى أن باب الاجتهاد قد انسد وانقطع التفضل من الله على عباده، ولقنوا العوام الذين هم مشاركون لهم في الجهل أنه لا اجتهاد بعد استقرار المذاهب فضموا إلى بدعتهم بدعة وسجلوا على أنفسهم الجهل، وكأن هذه الشريعة قد صارت منسوخة، والناسخ لها ما ابتدعوه من التقليد في دين الله. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: ومن حاول بحث أسباب التقليد فإنه قد يرجعها إلى جملة من الأمور التالية: أولا، ادعاء الاجتهاد ممن لم يتأهل له مع عدم وجود من يؤخذ على يده من السلاطين، فدفع الناس إلى التزام فتاوى الأئمة السابقين احتياطا للدين وبعدا بالشريعة عن العبث والإفساد. ثانيا، جور بعض القضاة ومجون بعض الفقهاء مما دفع إلى الدعوة إلى الاقتصار على مذهب يلتزمه الإنسان ولا يخرج عنه لئلا يحصل منهم ريبة. ثالثا، إنشاء المدارس والأوقاف المقصورة على أصحاب مذهب من المذاهب. رابعا، وكما كان للسلطان دوره في عدم منع المفتي غير المتأهل، فكذلك كان له دوره في الحث على التزام مذهب معين بحصر الولايات في أتباعه أو الأرزاق في أصحابه. ولا شك أن فكرة التزام أحد المذاهب حلت بعض من هذه المشكلات، لكنه أوجد مشكلات أخرى من التعصب ووقوع الفتن بين أهل المذاهب والإعراض عن الوحي ووضع الأحاديث والانتصار للضعيف منها وهجر أقوال كثيرة لفقهاء خارج هذه المذاهب قد تكون هي الحق. وسبب كل ذلك أن الناس يطمئنون إلى ما اعتادوه وينفرون عما لا يعرفونه، كما كان من آثاره جمود العقول وقصور الهمم، حتى لم يجد الفقهاء حلا لكثير من الوقائع والنوازل المستجدة على ساحاتهم، وصار عملهم حفظ مختصرات تذكر بالرأي المعتمد دون القدرة على فهم حكم لم يذكر، مع أن الشريعة اعتنت بالكليات التي يندرج تحتها ما لا حصر له من الجزئيات التي يمكن فهم حكمها منها. وكذلك الحال في توحيد الفتوى، فإنه يتضمن جملة من المفاسد، منها أن يترك الناس الواجب عليهم ويعتقدوا من الرأي ما لا قناعة لهم به، ويضيع اجتهاد فقهاء سلف الأمة، وأن يكون المفتي آلة تنقل فتوى من سبقه حتى يتصدر من لم يتأهل، إذ لا يحتاج سوى استحضار رأي من سبقه ممن تعتمد فتواه، ويترتب عليه عدم تغير الفتوى بتغير الزمان والحال، مما يدخل في ضابط هذا الأمر مما يكون نتيجته مخالفة مقصد الشرع. حكم توحيد الفتوى: إذا تبين ما سبق فنقول إن إلزام المفتين أو التزامهم عدم الخروج عن رأي أو قول واحد في المسألة الشرعية الخلافية يحتاج للحكم عليه أن يقسم لثلاثة أحوال بحسب حال المفتي كما يلي: الأول المفتي الناقل، وهو المطلع على الأحكام الشرعية دون أن يصل لدرجة المجتهد، واستفتاء هذا خلاف الأصل، وهو إنما يسوغ عند عدم وجود المفتي المجتهد. قال ابن القيم: إذا تفقه الرجل وقرأ كتابا من كتب الفقه أو أكثر، وهو مع ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف والاستنباط والترجيح، فهل يسوغ تقليده في الفتوى؟ فيه للناس أربعة أقوال، والصواب فيه التفصيل، وهو إن كان السائل يمكنه التوصل إلى عالم يهديه السبيل لم يحل له استفتاء مثل هذا، ولا يحل لهذا أن ينصب نفسه للفتوى مع وجود هذا العالم، وإن لم يكن في بلده أو ناحيته غيره بحيث لا يجد المستفتي من يسأله سواه، فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من أن يقدم على العمل بلا علم أو يبقى مرتبكا في حيرته مترددا في عماه وجهالته، بل هذا هو المستطاع من تقواه المأمور بها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ثم قال المؤلف: ثم نظر ذلك بمسائل كثيرة تأتي أحكام الشريعة ثم نظر ذلك بمسائل كثيرة تأتي أحكام الشريعة فيها بتحصيل المصالح حسب الإمكان، وهذا المفتي الناقل يسوغ له التقيد بالإخبار عن قول عالم أو جهة معينة إذا اعتقد أن صاحب الفتوى هو الأفضل في علمه والأوثق في دينه كما يفعل المقلد. أما لو لم يعتقد كونه أو كونها الأفضل والأوثق، وأن غير صاحب الفتوى أوثق وأفضل منه، لم يجز له التزام الإخبار عن قوله، لأنه يدل المستفتي على ما يعتقده أنه غير رشيد، وهذه خيانة له. وقد تناول ابن القيم مسألة دلالة المفتي للمستفتي على غيره وقال: هو موضع خطر جدا، فلينظر الرجل ما يحدث من ذلك، فإنه متسبب بدلالته إما إلى الكذب على الله ورسوله في أحكامه، أو القول عليه بلا علم. وكان شيخنا شديد التجنب لذلك، ودللت مرة بحضرته على مفت أو مذهب فانتهرني وقال: ما لك وله، دعه. ففهمت من كلامه أنك تبوء بما عساه يحصل له من الإثم ولمن أفتاه. ثم نقل أن الإمام أحمد سئل عن الرجل يسأل عن مسألة فأدله على إنسان يسأله، فقال: إذا كان متبعا ويفتي بالسنة يعني فلا بأس. الثاني المفتي الذي تعارضت لديه الأدلة ولم يتمكن من الترجيح، وقد اختلف أهل العلم في الواجب عليه على أقوال، واختار ابن القيم أن يتوقف عن الإفتاء حتى يتبين له الراجح منها، وقال: هذا كما إذا تعارض عند الطبيب في أمر المريض أمران، خطأ وصواب، ولم يتبين له أحدهما لم يكن له أن يقدم على أحدهما لم يكن له أن يقدم على أحدهما ولا يخيره. فمسائل الحلال والحرام أولى بالتوقف. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: وهذا خاص بما لو وجد المستفتي مفتيا آخر، وإلا فلو لم يوجد غيره فلا يسوغ له التوقف، وعليه أن يجيب المستفتي برأي من يثق بعلمه، كما تقدم في المفتي الناقل لفتوى غيره. بل هذا أظهر، لأنه عاجز، وبذلك ترتفع المؤاخذة، إذ لا واجب بلا اقتدار. وقرر الشيخ ابن عثيمين أن التقليد يجوز في موضعين، قال: والثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: وكما تقدم فليس له أن يحيل إلا إلى رأي من يعتقده أهلا للاجتهاد، أما لو لم يعتقد أهليته للاجتهاد فليس له أن يلتزم رأيه فيما عجز عن إدراك الراجح فيه، ويفتي بقول من يعتقده أقرب إلى إصابة الحق. الثالث: المفتي المجتهد. إذا تبين ما سبق من أنه ليس يلزم المستفتي أن يقلد واحدا بعينه، ولا يمنع الإنسان من أن يفتي برأيه ما دام في مسألة خلافية، ولا يجوز له أن يفتي بغير ما يعتقده، فنقول: إن إلزام المفتين المجتهدين أو التزامهم عدم الخروج عن رأي أو قول واحد في المسألة الشرعية الخلافية محرم، وفاعله ظالم لنفسه. قال ابن تيمية: الظالم يكون ظالما بترك ما تبين له من الحق، واتباع ما تبين له أنه باطل، واتباع ما تبين له أنه باطل، والكلام بلا علم. فإذا ظهر له الحق فعدل عنه كان ظالما. وقال ابن القيم: ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده، وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلا، فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه، فيكون خائنا لله ولرسوله وللسائل وغاشا له، والله لا يهدي كيد الخائنين. وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله، والدين النصيحة والغش مضاد للدين. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: وعلى هذا السنن كانت وقائع الأعيان من أفعال الصحابة رضي الله عنهم. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لقي رجلا فقال: ما صنعت؟ قال: قضى علي وزيد بكذا. قال: لو كنت أنا لقضيت بكذا. قال: فما يمنعك أن تنقض حكمه؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله عز وجل أو إلى سنة نبيه لفعلت، ولكني أردك إلى رأيي، والرأي مشترك. واختلف الصحابة ومن بعدهم في مسائل كثيرة من مسائل العلم، ولم يلزم أحد منهم غيره برأيه، ولا التزم أحد منهم رأي غيره، لكن مع ذلك نبذوا الفرقة والخلاف. وخلاصة ما سبق أنه ليس لأحد أن يلزم أحدا بقبول قول غيره ولو كان حاكما. نقلا عن ابن تيمية وبقية كلامه: وإذا خرج ولاة الأمر وإذا خرج ولاة الأمر عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله ووقع بأسهم بينهم. ثم قال المؤلف: وأنه لو شرط على المفتي ألا يفتي إلا بمذهب معين بطل الشرط، بطل الشرط ولا يجب التزامه بل ولا يسوغ. نقلا عن إعلام الموقعين لابن القيم، وعلله أنه شرط ترك الواجب، وعلله بأنه شرط ترك الواجب عليه من طلب النصوص ومعرفتها، من طلب النصوص ومعرفتها إلى قول فقيه معين. وللمؤلف حفظه الله مقال مطول في مناقشة هذه القضية منشور بمجلة البيان العدد 200 بعنوان توحيد الفتوى. المطلب الخامس: الاحتساب على المفتي والمنع من الإفتاء. الاحتساب على المفتي غير المؤهل أو غير المتثبت هو من عمل العلماء، ويكون الاحتساب بالإنكار والمناصحة بالأسلوب المحقق للغرض حسب ما يراه أهل العلم، وهذا لا شك من إنكار المنكر المأمور به شرعا. ولما ذكر ابن القيم حال المفتي غير المؤهل للإفتاء قال: وكان شيخنا شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجعلت محتسبا على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: ومنع غير المؤهل من الإفتاء مقرر عند أهل العلم، وهو من واجبات الراعي وحقوق رعيته عليه، وذلك لأنه يحرم على المفتي الإفتاء فيما لا يعلم، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن امتنع من أداء ما وجب عليه أداه عنه السلطان، وقد كان الخلفاء يمنعون غير من تأهل من الإفتاء، ففي سير أعلام النبلاء روى إبراهيم بن عمر بن كيسان قال: أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحج مناديا يصيح: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يكن عطاء فعبد الله ابن أبي نجيح. وقال ابن القيم: من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقره من ولاة الأمر على ذلك فهو آثم أيضا. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس، بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم. وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداوات المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟ انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: وقد ذكر الفقهاء تطبيقا لقاعدة دفع الضرر الأعلى بالأدنى الحجر على المتطبب الجاهل والمفتي الماجن الذي لا يبالي ما صنع، أو يعلم الناس الحيلة الباطلة ولا يبالي بتحريم الحلال وتحليل الحرام، فهذا ضرره متعد إلى العامة. انتهى كلامه.
وهذا العمل يقلص دائرة الخلاف ويسهم في حصره في دائرة ما يسوغ فيه الاجتهاد، وهو بلا شك يحقق مصلحة كبيرة في تماسك المجتمع وحفظ دينه. المطلب السادس: الإنكار في مسائل الخلاف. وقع الإجماع على أنه لا تثريب على من قال بقول قد سبق إليه في مسألة خلافية. قال الخطيب البغدادي: إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين، فإن فعلوا لم يزل خلاف الصحابة. والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجز ذلك، وكان خرقا للإجماع. وقال ابن تيمية: إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التي شاع فيها النزاع لم يكن لأحد أن ينكر على الإمام ولا على نائبه من حاكم وغيره. وسئل رحمه الله عمن ولي أمرا من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان، فهل يجوز له منع الناس؟ فأجاب: ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد، وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ما هو في معنى ذلك، لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك، وهو مما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأمصار. وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل، ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل. ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منعه من ذلك، وقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم. وصنف رجل كتابا في الاختلاف فقال أحمد: لا تسمه كتاب الاختلاف، ولكن سمه كتاب السنة. ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال المؤلف: ومن هنا نقول إن ما كان من مسائل الدين ما هو قطعي محكم فهذا ثابت الحكم لا يتغير بتغير الزمان والمكان، وما كان منها من مسائل الاجتهاد وموارد الخلاف التي لم يحسمها نص قاطع ولم يثبتها دليل ظاهر فهذه يحكمها اجتهاد المجتهدين المؤهلين، فيختار المجتهد منها أظهرها عنده.
فأما القسم الأول فإن الناس ملزمون بالسير على وفقها التزاما بالشرع واتباعا له، ولا يسوغ مخالفته، ومخالفه يستحق أن ينكر عليه فعله ويؤدب عليه. وأما الثاني فهي منوطة باجتهاد المتكلم متى كان أهلا فيتكلم فيها بالبينات والحجج العلمية، لكنها ليست موردا للإنكار إلا في أحوال خاصة. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عمن قلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد هل ينكر عليه أو يهجر؟ فأجاب: مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين. وقال النووي: العلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. وذكر الماوردي خلافا في أن من قلده السلطان الحسبة هل له حمل الناس على مذهبه فيما اختلف العلماء فيه إذا كان المحتسب مجتهدا، أم ليس له تغيير ما كان على مذهب غيره والأصح أنه ليس له تغييره لما ذكرناه. ولم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع، ولا ينكر أحد على غيره مجتهدا فيه، وإنما ينكرون ما خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. انتهى كلام النووي رحمه الله. ثم قال المؤلف: ومن هنا فإن كل رأي لم يستند لقاطع في الشريعة فإنه لا يسوغ لقائله أن يستبد به ويحتكر الصواب، بل ما دام قولا لغير معصوم فالخطأ عليه وارد، والخلاف سائغ، والإنكار ممنوع. قال سفيان الثوري: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه. وقال ابن القيم: إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساق لم ينكر على من عمل فيها مجتهدا أو مقلدا. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: وقد يسوغ الإنكار في هذه المسائل إذا كان في الخلاف تشويش على العامة. قال في اليواقيت المأثورة في جواز الأخذ بالرخصة للضرورة في مسألة الإنكار فيما اختلف فيه العلماء، ومنه أيضا ألا يشوش على الناس فيما لهم مستند في جوازه. ففي التسولي ما نصه: حينئذ فلا يشوش على الناس بالمشهور إذا لهم مستند في جواز ذلك. المبحث الرابع: أدب الخلاف والتعامل مع المخالف. الاختلاف طبيعة بشرية وظاهرة سليمة لا حرج فيها ولا ضرر منها على المجتمع متى كان مضبوطا بالضوابط الشرعية. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في مسائل كثيرة، مع لزومهم لأدب الشرع مع بعضهم وسلوكهم لجادة الخلق العالي، فلا طعن ولا تسفيه ولا انتقاص، بل نقاش في الرأي للوصول للحق فيه ما دام الخلاف في دائرة الخلاف المقبول. وملحظ ذلك أن اعتراف الإنسان بالخلاف وبرأي المخالف لا يعني إقراره ولا تصويبه، بل يعني فقط أن هذا الرأي هو اختيار هذا المخالف،
ومسؤوليته التي يتحملها، وتبقى بعد ذلك محكمات الشرع وقواعده تشكل رؤية واحدة، ويتكون منها الضابط المنهجي لمسائل الخلاف، وبذلك يصبح الخلاف أسلوبا للتكامل وإغناء الفكر والإفادة من العقول المتنوعة. وإن من جملة الآداب المستفادة من منهجهم عند التعامل مع الخلاف، أولا الإنصاف مع المخالف، فإن الاختلاف في الرأي لا يمكن أن يكون مؤديا إلى فتنة أو مورثا لفرقة إلا إذا صاحبه بغي أو هوى، كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والله تعالى مع أمره بعدم موالاة الكفار قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال ابن تيمية: وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به، فإن كان البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس فهو أحق ألا يظلم. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال المؤلف: وإذا أنصف الإنسان حمله إنصافه على أن يعرف قدر الخطأ، فلا يعطيه أكبر من حقه، كما لا ينسى سابقة قائله وظروفه التي حملته على فعله. ولا يغيبن عنك فعل حاطب بن أبي بلتعة، وكيف أن عقوبته منع من ترتبها عليه مشهده العظيم يوم بدر. قال ابن القيم: من قواعد الشرع والحكمة أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر، فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره، ويعفى عنه ما لا يعفى من غيره. فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطارهم، أن من له ألوف الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين. وكما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وكذلك قد يكون العالم أو الداعية أو الأمير غير قائم بشيء من أحكام الشرع لعذر، فمن أنصف عذره. وقد ضرب ابن تيمية أمثلة لهذا، فذكر النجاشي وأنه لم يعمل بكثير من شرائع الإسلام كالهجرة والجهاد والحج، كما أنه لم يحكم قومه بالقرآن لعدم استطاعته، وذكر مؤمن آل فرعون ويوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر. ثم قال: وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها، فلا يمكن ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: ومن أراد أن يتصور كيفية مراعاة الحال فليتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فلم يؤاخذه الله مراعاة للظرف الذي ألم به حال تكلمه. ثانيا، مراعاة المصالح والمفاسد. إن من قواعد الشريعة تحمل أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات وأكبر الأصنام ولا يغيرها، وترك المنافقين ولم يقتلهم مع ثبوت كفرهم، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والتعامل مع كل مخالف منوط بهذه القاعدة، فلا يسوغ الرد عليه إذا ترتب على ذلك مفسدة أكبر. وقد نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين لما ترتب على ذلك مفسدة أعظم من مصلحة سبها. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: وفي امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن هدم الكعبة شاهد ظاهر لهذا. وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية: إذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف، وإلا بقي الإنسان في الظلمة، فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه. وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية. وإنما قررت هذه القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه، ويعرف أن العدول عن كمال خلافة النبوة المأمور به شرعا تارة يكون لتقصير بترك الحسنات علما وعملا وتارة بعدوان بفعل السيئات علما وعملا، وكل من الأمرين قد يكون عن غلبة وقد يكون مع قدرة. فالأول قد يكون لعجز وقصور، وقد يكون مع قدرة وإمكان، والثاني قد يكون مع حاجة وضرورة، وقد يكون مع غنى وسعة. وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات والمضطر إلى بعض السيئات معذور. فهذا طريق الموازنة والمعادلة، ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان. انتهى كلامه. ولا يمكن تبين الصالح والفاسد وحقائقها إلا لمشارك في الحال. أما الناظر من بعيد فإنه لا يتصور ذلك على وجهه. ومراعاة المصالح والمفاسد تتضمن ملاحظة الوقت الذي يعيشه الإنسان، وهل سيتعلق بكلامه أهل الفساد ليكون ذريعة لمآرب سيئة، وهل سيفهم على وجهه أم لا. وذلك كله مبني على قاعدة كبرى، وهي أن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لنفسها، وإنما قصدت المصالح المترتبة عليها. ثالثا، معرفة لغة المتكلم وحقيقة رأيه. فإذا جهل الإنسان حقيقة قول المتكلم ومقصده من اصطلاحاته حمله غير مقصوده. ولذا قال ابن تيمية: كثير من الناقلين ليس قصده الكذب، لكن المعرفة بحقيقة أقوال الناس من غير نقل ألفاظهم وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعسر على بعض الناس ويتعذر على بعضهم.
وقال السبكي: كثيرا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها فيغير على الكاتب والمؤلف ومن عاشره واستن بسنته فيغير على الكاتب والمؤلف ومن عاشره واستن بسنته مع أن المؤلف لم يرد ذلك على الوجه الذي وصل إليه هذا الرجل. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: ولما ذكر العلماء القوادح في باب القياس جعلوا منها استعمال اللفظ الغامض وطالبوا المتكلم بإظهار المراد منه ليمكن إبطاله أو التسليم به. وقد طبق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الضابط لما تناول قول الجنيد: التوحيد إفراد القدم من الحدث، فقال: هذا الكلام فيه إجمال، والمحق يحمله محملا حسنا، وغير المحق يدخل فيه أشياء. وأما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه المشايخ، وهو التوحيد في القصد والإرادة وما يدخل في ذلك من الإخلاص والتوكل والمحبة، وهذا حق صحيح، وهو داخل في التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. رابعا: التثبت. فالاستعجال في إصدار الأحكام تصرف يوقع صاحبه في الزلل والخطأ، ولذا جاء الشرع بالأمر بالتثبت والتبين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. والمراد بالتبين التعرف والتبصر والأنات وعدم العجلة حتى يتضح الأمر ويظهر، وهذا يحصل في النقل والمنقول. فأما النقل فبالتحقق من صدق الناقل وسلامته، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. قال الخطابي: إنما يقال زعموا في حديث لا سند له ولا تثبت فيه، وإنما هو شيء يحكى على الألسن على سبيل البلاغ، فذم صلى الله عليه وسلم من الحديث ما كان هذا سبيله، وأمر بالتثبت فيه والتوثق لما يحكيه من ذلك، فلا يرويه حتى يكون معزيا إلى ثبت ومرويا عن ثقة. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: ولعلماء الرواية تقرير رائق في عدم قبول رواية المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل، كقول بعضهم: حدثني الثقة أو من لا أتهم. ولذا قال ابن تيمية: من أراد أن ينقل مقالة عن طائفة فليسمي القائل والناقل، وإلا فكل أحد يقدر على الكذب. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: وأما المنقول فلا بد أن يتثبت الناقد أن المنقول لا وجه له في الصحة. يقتضي قبوله، وهذا ما سبق في فهم كلام المتكلم وحقيقة مراده. خامسا: التخلص من سلطة الأتباع وهو النفس. فعصى الأتباع مرفوعة على متبوعيهم كلما خالف رغبتهم أو عدل عن تقرير يرتضونه أو رجع عن فتوى أخذ بها، والمتبوع يخشى منهم الإنكار عليه والانفضاض من حوله والتشنيع عليه. وهذه العصا تصد المتبوعين عن التآلف مع من سبق أن كان بينهم نوع خلاف. وأما سلطان النفس والانتصار لها فهو من أخطر المزالق عند وجود الخلاف، فهو قادح في نية العبد مبطل لثوابه كما قال ابن تيمية. القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل. وقال أيضا عن حال المختلفين: أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم، لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله، بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد ليس له علم ولا حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويذم من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: ولا شك أن روابط العرق والبلد والحزب والمذهب وعلاقة التتلمذ روابط متجددة لها مصالحها وشبكتها المعقدة التي قد تعمي عن رؤية الحق وقد تحمل على العدوان على المخالفين. سادسا: إحسان الظن بالمخالف، فقد أمرنا الله بذلك: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وفي سلوك هذا الأدب تخلص من آثار الخلاف السيئة ومنع لتضخمها. قال ابن تيمية: ومن أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه وجريانه على أحسن أساليب كلام الناس، ثم يعتبر أحد الموضعين المتعارضين بالغلط دون الآخر. قال الذهبي: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس. اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. انتهى كلامه. فلا تنافي بين إحسان الظن بالمخالف أو المخطئ والترفق به وحفظ سابقته والتعاون معه في موارد الاتفاق مع نقده والرد عليه بلغة مهذبة، فالرد عليه لا يعني أنه صاحب سوء، فالرد عليه لا يعني أنه صاحب سوء ولا أنه عدو، ومخالفته ما دامت سائغة فخطأه عمل مأجور بأجر واحد وليس ذنبا يستوجب التوبة، بل قد يكون المخالف هو المصيب ما دام الخلاف في مسائل اجتهادية، كما قال الشافعي: ما ناظرت أحدا إلا قلت اللهم أجري الحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته. والمطلوب من المسلم الخضوع للحق سواء نطق به الموافق أو المخالف ولو كان عدوا، وشاهد هذا من المأثور قبول أبي هريرة لخبر الشيطان وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: صدقك وهو كذوب. وقبول النبي صلى الله عليه وسلم لقول اليهودي: فقد حدثت قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. الخاتمة. في هذا الوقت الذي تحتاج الأمة فيه للاتفاق والتآلف، تشتد الحاجة لبيان أسلوب الاختلاف في الرأي وكيفية التعامل معه والمقبول منه والمردود. فالواقع الذي تعيشه الأمة المسلمة لا يحتمل مزيدا من الجراح والآلام. لقد أصبح المسلم المخالف في وجهة نظره يخاف على نفسه لقد أصبح المسلم المخالف في وجهة نظره يخاف على نفسه من بعض أطياف المجتمع المسلم أشد من خوف المشرك على نفسه منهم. وأصبح التصريح بالمخالفة فيما يسوغ فيه الخلاف نذيرا بالإبعاد والمفاصلة. وأين هذا مما دعانا إليه شرعنا وتعلمناه من حال أمتنا في عصورها المشرقة، والتي يكفينا منها هذا الكم العظيم من العطاء الفقهي وما فيه من خلاف وتفاوت في المنهجية والنتيجة وكيفية التعامل معه بكل حذق ومهارة في النظر العقلي الفقهي، وبكل لطف وتسامح في التعامل الإنساني الشخصي. وهذا يحتم بكل تأكيد على المتولين للشأن العام المبادرة إلى تفعيل كل الوسائل المناسبة لتدارك الوضع، سواء بكثرة اللقاءات بين الأطياف المختلفة لتفعيل الود وكسر الحواجز المصطنعة بينهم بالمؤتمرات والندوات والحوارات والزيارات ونحوها، أو بنشر الكلام عن أدب الخلاف وطريقة التعامل مع المخالف، سواء عبر الكتابات والمشافهات أو من خلال وسائل الإعلام أو من خلال عملية تربية النشء في محاضن التعليم. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو.